Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syukri amirah al-Fasidu. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qillana wa lishayfina ajma'in. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. La yakumanna ahadukum fi ma'i dari. Alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا في الدرس الماضي الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. وفي درس هذا اليوم ناتي إلى الحديث السابع، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. نعم، قبل الكلام على ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فأقول وبالله تعالى التوفيق، أتكلم أولا على ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر وبألفاظه، ثم آتي بعد ذلك إلى ما يتعلق بفقه هذا الحديث. فإذا الكلام على هذا الحديث من ثلاث جهات: الجهة الأولى فيما يتعلق بأسانيد هذا الخبر، ثم الأمر الثاني فيما يتعلق بألفاظ هذا الخبر، ثم الأمر الثالث فيما يتعلق بفقه هذا الخبر. نعم، فأقول وبالله تعالى التوفيق فيما يتعلق بالأمر الأول، وهو أسانيد هذا الخبر. هذا الخبر قد جاء من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك أيضا عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد جاء من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وبهذا أخرجه البخاري وغيره. البخاري في كتاب الوضوء في باب النهي عن البول في الماء الراكد أو البول في الماء الراكد، ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فذكر الحديث الذي معنا. ولكن لفظ أبو الزناد أو لفظ شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا لفظ البخاري: ثم يغتسل فيه. نعم، هذا الإسناد الأول من أسانيد هذا الخبر. وقد جاء بأسانيد أخرى عن أبي الزناد، أو جاء بإسناد آخر عن أبي الزناد وإن كان ليس موجودا في الصحيح. فقد جاء من حديث سفيان بن عيينة في رواية الشافعي عنه، وكذلك أيضا جاء في رواية سفيان الثوري، وكذلك جاء في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد. رواية ابن عيينة موجودة عند النسائي، ورواية الثوري موجودة عند أحمد، ورواية ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد عند الطحاوي، كلهم عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا ليس من باب الاختلاف على أبي الزناد، وإنما كلا الطريقين ثابتتين، يعني جاء من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. والأسانيد إلى أبي الزناد كلها صحيحة، يعني فيما يتعلق بهاتين الروايتين أو بهذين الإسنادين بالأحرى. نعم، أخرجه الإمام مسلم من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه الطرق ثلاثة. فأخرجه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، باللفظ الذي معنا أو بنحوه، وفيه منه بدل فيه، فيه منه بدل فيه. نعم. وسلسلة معمر عن أبي الزناد، عفوا، سلسلة معمر عن همام عن أبي هريرة مع سلسلة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يتفقان في كثير من المتون التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما نص على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. ومنها من المتون التي اتفق عليها، أي اتفق عليها بهاتين السلسلتين أو اتفقت عليها، سلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وسلسلة معمر عن همام عن أبي هريرة. وتقدم لنا في الدرس الماضي الكلام عن السلاسل الحديثية، ومن جملة ما تقدم الكلام عليه على هاتين السلسلتين. نعم. فالطريق الأول الذي عند مسلم طريق معمر، طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والطريق الثانية عند مسلم من طريق هشام وهو بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه باللفظ الذي معنا أو بنحوه، وفيه من مثل ما ذكره هنا، وإنما لفظ فيه هذا عند البخاري. نعم. والطريق الثالثة التي أخرجها الإمام مسلم هي من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي السائب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم. وساقه أيضا الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فرواه من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الماء الواكد. فهذه أربعة أسانيد عند مسلم، ثلاثة طرق كلها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والطريق الرابعة عن جابر من حديث جابر، فهو رواه عن أبي هريرة وعن جابر، عن أبي هريرة بثلاثة طرق، وعن جابر من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر. وطبعا في حديث جابر بعض هذا الحديث، يعني كما تقدم النهي عن البول في الماء الراكد. نعم. هذه طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأشرت إلى رواية عثمان وأشرت إلى رواية أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. قلت أنا موسى ولا عثمان بن أبي موسى؟ موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه ليست في الصحيح وإنما خارج الصحيح عند النسائي وغيره. نعم. وهناك طرق أخرى لهذا الحديث، هناك طرق أخرى لهذا الحديث خرج بعضها النسائي وغيره من أهل العلم. نعم. أما ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث وقد أشرت إلى بعضها في أثناء الكلام على طرق هذا الحديث، فهذا الحديث جاء بألفاظ ملخصها ثلاثة ألفاظ، ملخص هذه الألفاظ ثلاثة. الأول النهي عن البول في الماء الراكد، وهذا جاء في حديث جابر، نهى عن البول في الماء الراكد، نهى أن يبال في الماء الراكد. نعم. وأيضا جاء النهي عن البول، عفوا، جاء النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، وهذا كما ذكرت في طريق أبي السائب بكير بن عبد الله الأشج عن أبي السائب عن أبي هريرة. فاللفظ الأول من ألفاظ هذا الخبر هو النهي عن البول لوحده، النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي عن الاغتسال في الماء الراكد، كل أمر من هذين الأمرين جاء النهي عنه لوحده. هذا اللفظ الأول من ألفاظ هذا الحديث، النهي عن البول في الماء الراكد لوحده، وكذلك النهي عن الاغتسال في الماء الراكد لمن كان على جنابه. نعم. اللفظ الثاني هو الجمع ما بين هذين النهيين، لا يبول أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه من الجنابة. وهذا جاء عند أبي داود عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه طريق لم أذكرها فيما سلف، لأني ذكرت بالذات طبعا الكلام على الطرق، إنما نذكر ما جاء في الصحيحين، إنما أذكر ما جاء في الصحيحين. فأقول اللفظ الثاني من ألفاظ هذا الخبر هو الجمع ما بين هذين النهيين، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل، نعم، من الجنابة في الماء الراكد. نعم. اللفظ الثالث من ألفاظ هذا الحديث هو الجمع بينهما، يعني الأول النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي كذلك أيضا عن الاغتسال في الماء الراكد لمن كان على جنابه، مجموعين سوا. وفي اللفظ الأول كل واحد لوحده، وفي اللفظ الثاني مجموعين سوا. في اللفظ الثالث هو الجمع ما بين هذين اللفظين على سبيل الاجتماع، يعني في خلاف بين أهل العلم، وسوف يأتي الكلام على هذا، هل النهي عن البول في الماء الراكد، هل النهي عن الاغتسال في الماء يكون لمن بال فيه؟ هو طبعا الصواب لا. فاللفظ الثالث قد يفيد هذا الشيء، يعني لا يغتسل أحد في الماء الذي قد بيل فيه، لكن لو لم يبل، لو ما بال الإنسان واغتسل فيه من الجنابة، قد يكون بعض الفاظ هذا الخبر، طبعا اختلف أهل العلم، يفيد هذا الشيء أنه لا بأس أن يغتسل فيه من الجنابة، يعني لولا أن الفاظ، لولا ما جاء في باقي الألفاظ، وإلا يكون اللفظ الثالث محتمل لأي شيء، محتمل أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لمن كان على جنابه إذا ماذا فعل الإنسان؟ إذا بال فيه. وأما إذا لم يبل فيه فلا بأس من الاغتسال منه. هذا في اللفظ الثالث قد يحتمل هذا الفهم، لكن ألفاظ الخبر تفيد أن هذا الفهم مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. نعم. وأن النهي يشتمل أو يشمل كلا الأمرين، لا يجوز البول وحده، ولا يجوز أيضا ماذا؟ الاغتسال لوحده. وهذا ما يتعلق بالأمر الثالث فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى النهي عن البول في الماء الراكد، وهذا كما تقدم جاء في حديث ماذا؟ في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ووقع أيضا في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا الأمر الأول أنه ينهى الإنسان عن البول في الماء الراكد، والماء الراكد هو الذي لا يجري كما جاء تفسيره في نفس هذا الحديث. نعم، طبعا الراكد هو الذي لا يجري، وزيادة في ذلك في التأكيد الدائم الذي لا يجري، نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. نعم. فأولا النهي عن البول في الماء الراكد. الأمر الثاني، هذا النهي هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ الصواب أنه للتحريم، لأن مقتضى النهي أنه يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. فالأمر الثاني أنه لا، أن هذا النهي هو للتحريم. الأمر الثالث أن هذا الحديث ينهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا هو المنطوق. قد يفهم منه أن الماء إذا كان جاريا فلا بأس بماذا؟ بالبول فيه، أنه يجوز البول فيه إذا كان جاريا، لكن هذا والله تعالى أعلم أيضا غير مقصود ولا ينبغي البول حتى أيضا في الماء الجاري، وذلك لأن هذا الفعل فيه ماذا؟ فيه إفساد الماء. يعني لو أن الناس بالوا في المياه لأدى هذا إلى أن تفسد هذه المياه، وإن كان كون جاري يزيل هذه النجاسة، لكن كثرة البول فيه يؤدي إلى إفساده. ثم كذلك أيضا قد يكون في هذا البول، قد يكون هذا الشخص الذي بال مريض، وبالتالي هذا الماء يحمل، وبالتالي بول هذا الإنسان يحمل مرضه، قد يحمل مرضه وبالتالي ينتشر إلى غيره من الناس. نعم. ثم أن هذا أمر ينافي الفطرة السليمة التي جاء الشرع بإقرارها. نعم. ولذا ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللعانين. ما هما؟ الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، لأن التخلي في طريق الناس هذا يؤدي إلى إفساد الطرق على الناس. نعم. أو في ظلهم الذي يجلسون ويقيلون فيه أيضا يؤدي هذا إلى إفساد هذا المكان عليهم وتلويثه. نعم. طبعا جاء في حديث ابن عمر النهي عن البول في الموارد أو في ضفة النهر الجاري أو نحو ذلك، لكن حديث ابن عمر رواه الطبراني في الأوسط ولا يصح. وجاء أيضا من غير حديث ابن عمر النهي عن البول في ثلاثة أشياء منها الموارد. نعم. ولكن كذلك أيضا هذا الخبر لا يصح. نعم. فإذا أيضا حتى البول في المياه الجارية والكثيرة أن هذا ممنوع. نعم. الأمر الرابع أيضا ما كان مثل البول يكون داخلا في النهي ولا غير داخل؟ يكون داخل في النهي، يكون داخلا في النهي، بل قد يكون داخلا من باب أولى، مثل التغوط في الماء، مثل التغوط في الماء، فلا شك أن هذا أشد من الأول، لا شك أن هذا أشد من الأول. ما كان مثل أو دونه مثلا، يعني أيضا النجاسات الأخرى لا يجوز أيضا أن تلقى في المياه، لأن هذا يؤدي كما تقدم إلى إفساد هذه المياه وإلى منع الناس من استعمال هذه المياه. كذلك أيضا الأشياء غير النجسة التي تؤدي إلى إفساد الماء أو تلويثه. ولذا كما تقدم لنا في ألفاظ هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل في الماء الدائم لمن كان جنبا، فالذي على جنابه هذا ليس بنجس ولكن هو محدث حدثا أكبر. نعم. فإذا اغتسل هو ممنوع من الاغتسال في هذه الحالة ولا غير ممنوع؟ كذلك أيضا ممنوع. إذن أيضا يدخل في هذا جميع النجاسات، أنه لا يجوز أن تلقى في المياه حمك الله، وكذلك أيضا غير النجاسات التي تؤدي إلى إفساد المياه، كما تقدم أن من كان على جنابه أيضا ممنوع أن يغتسل في الماء الدائم، كذلك أيضا لمن لم يكن على جنابه، يعني حتى لو لم يكن على جنابه وغطس في الماء هذا راح ماذا يفعل بهذا الماء؟ راح يعني يؤدي إلى استعماله وإلى إفساد هذا الماء، وإلى أن الناس راح يستقذرون ماذا؟ راح يستقذرون استعمال هذا الماء. نعم. ولذا عندما سئل أبو هريرة رضي الله عنه قالوا: كيف يفعل الإنسان يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يأخذ منه ويغتسل أو يتوضأ أو يعني ما يريد من أنواع الاستعمالات. مثلا لو كان ثياب الإنسان وسخة وغمرها وغمسها في الماء ويؤدي إلى ماذا؟ إلى إفساد هذا الماء. نعم، ويؤدي إلى إفساد هذا الماء ويمنع الناس من استعمال هذا الماء. نعم، ويستعملهم من الشرب منه، من الوضوء منه، لأنه راح يستقدرون فعل الشخص الأول الذي غسل ثوبه في هذا الماء وهكذا. فكل هذه الأشياء منهي عنها، ويدل عليها حديث أبي هريرة الذي معنا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، أيضا قد اختلف أهل العلم في هذا الماء عندما يبول فيه الإنسان، هل هذا الماء نجس؟ هل هذا يؤدي إلى نجاسته؟ أو هل هذا النهي يفيد أن هذا الماء أصبح نجسا ولذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال منه، وفي رواية نهى عن الوضوء بدل الاغتسال، في بعض الروايات نهى عن الوضوء بدل الاغتسال، لأن الوضوء بمعنى ماذا؟ بمعنى الاغتسال، قال ثم يتوضأ منه، ثم يتوضأ منه. نعم، فهذا الماء بعد أن يحصل فيه هذا النهي وهو البول فيه، هل هو ما حكمه؟ هل هو نجس أم طاهر؟ على قولين لأهل العلم. طبعا في أمر متفق عليه وفي أمر مختلف فيه. الأمر المتفق عليه الماء الكثير المستبح، هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه لو بال فيه إنسان أن هذا الماء هل يتنجس ولا ما يتنجس؟ ما يتنجس، إنه ماء كثير، وإن كان هو منهي عن هذا الفعل ولا ينبغي له، أو لا ينبغي له أن يفعل هذا الشيء كما تقدم. نعم نعم كيف؟ نعم، هذا الآن الكلام في الكثير، الكلام عفوا الآن حنا نتكلم في الماء الشيء نعم الذي اتفق عليه والشيء الذي اختلف فيه بين أهل العلم. نعم، كما ذكر شيء متفق عليه شيء مختلف فيه. الماء الكثير هذا متفق على أنه لو بال فيه إنسان أنه لا ينجسه، إذا كان قليلا وتغير فإن هذا يؤدي إلى نجاسة الماء، وهذا بالاتفاق، إذا تغير الماء حتى لو كان كثير يؤدي بالاتفاق أنه يكون نجسا. نعم، وإنما الخلاف في أمرين. الأمر الأول هو في حد الكثير الذي لم يتغير، في حد الكثير اختلف في قضيتين. أولا في الكثير ما هو حده، يعني الماء المستبح الكثير جدا هذا لا خلاف، والماء القليل إذا تغير الأول لا خلاف في طهارته، والثاني لا خلاف في نجاسته. في أمرين قد وقع فيهما الخلاف. الأمر الأول في حد القليل من الكثير، كيف يعرف أن هذا الماء قليل وكيف يعرف أن هذا الماء كثير؟ يعني في شيء متفق عليه وهو الكثير جدا هذا لا خلاف، الماء المستبح. في شيء لا وقع فيه الخلاف، هل يعتبر كثيرا أم يعتبر قليلا؟ بشرط ماذا؟ أن لا يتغير، لأن لو تغير بالاتفاق ماذا؟ يكون نجس. لكن الكلام في الكثير أو القليل الذي أو في عفوا في حد الكثير الذي إذا بال فيه الإنسان ولم يتغير، إذا كان نعم قليلا هذا راح يأتي الكلام فيه، لكن إذا كان كثيرا ولم يتغير ما هو حد هذا الكثير؟ هذا اللي وقع فيه الخلاف، هذا في الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان الماء قليلا، يعني متفق عليه أن هذا الماء قليل، إذا كان دون القلتين هذا متفق عليه أنه قليل ووقعت فيه نجاسة ولم تغير هذا الماء، أيضا هنا وقع خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الماء القليل تغير أو لم يتغير إذا وقعت به النجاسة ماذا يكون حكمه؟ نجس، يكون حكمه نجسا. والقول الثاني أنه إذا أن العلة في التغير، فإذا لم يتغير فيكون طاهرا حتى ولو كان قليلا. فهاتان المسألتان وقع فيهما الخلاف، ما هو حد الكثير هذا الأمر الأول، والثاني القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هل ينجس أو لا ينجس، هذه المسألة الثانية التي وقع فيها الخلاف. نعم، بالنسبة للمسألة الأولى في أهل العلم يعني قولين في المسألة مشهورين، قول الحنفية أن الماء الكثير هو إذا حركت أحد طرفيه لم يتحرك ماذا؟ الطرف الآخر، قالوا هذا هو الكثير. وأما إذا تحرك الطرف الآخر يكون عندهم ماذا؟ قليلة. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور هو أن الكثير ما كان قلتين فأكثر، وأن القليل ما كان دون القلتين. ودليلهم ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا هو القول الصحيح، لأن القول الأول ليس عليه دليل وإنما اجتهاد من بعض أهل العلم، والقول الثاني هو الذي جاء عليه الدليل وهو حديث عبد الله بن عمر. وحديث عبد الله بن عمر على القول الصحيح أنه حديث صحيح، أنه حديث صحيح، وهو أصح من حديث أبي سعيد الخدري والذي فيه أن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. فالصواب في المسألة الأولى أن الكثير ما كان قلتين فأكثر، وأن القليل ما كان دون القلتين. ودليل ذلك هو حديث عبد الله بن عمر وهو حديث صحيح، وما أعل به حديث عبد الله بن عمر من الاختلاف في إسناده وفي متنه فإن هذا لا يؤثر، لأنه وقع اختلاف على في الحديث في رجلين أو في موضعين من الإسناد، في الراوي عن عبد الله بن عمر هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وكلاهما ثقة لا يؤثر، هذا كلاهما ثقة، فإذا كان كلاهما ثقة لا يؤثر. الاختلاف يكون مؤثرا إذا كان أحد الرجلين ثقة والثاني ماذا؟ ضعيف. الاختلاف الذي يؤثر في الإسناد إذا كان أحد الرجلين ثقة والثاني ماذا؟ ضعيف، لأنه يحتمل أن الثقة رواه ويحتمل أن الضعيف رواه. نعم. إذا طبعا رجح أحد الاحتمالين هنا، إن كان يعني ترجح أن الراوي ثقة فهنا هذا يكون الخبر ثابت، وإذا ترجح أن هذا أن راوي هذا الإسناد ضعيف فيكون الإسناد ضعيف. لكن أحيانا يصعب ماذا؟ الترجيح لقوة أي شيء، لقوة الاختلاف. أحيانا يصعب الترجيح لقوة الاختلاف، لأن هذا رواه ثقات وهذا رواه ثقات، أو هذا رواه جمع وهذا رواه جمع. لكن إذا كان كلا الرجلين المختلف فيهما ثقة فهل هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ ما يؤثر، هذا لا يؤثر. وكذلك الراوي عن عبد الله بن الراوي عن من رواه عن عبد الله بن عمر أيضا وقع فيه اختلاف، هل هو محمد بن جعفر بن الزبير أو أيضا راو آخر وهو ثقة. فإذا هذا الاختلاف لا يؤثر، إن أيضا أينما دار الإسناد فإنما يدور على ثقة. أيضا وقع اختلاف في حديث ابن عمر فيما يتعلق بالمتن، قلتين أو ثلاثة، وفيه بعض الألفاظ 40، لكن هذه رواية 40 باطلة لا تصح، وإنما اللي اختلف على حماد بن سلمة قلتين أو ثلاثة، وأيضا هذه لا تؤثر، هذا الاختلاف لا يؤثر، لأن هذا إنما وقع الاختلاف فيه في بعض الطرق، وأما الطرق طريق ابن إسحاق ليس فيه هذا الاختلاف وإنما قلتين. وحتى رواية حماد قال قلتين أو ثلاثة شك أو راوي، فهذا الشك يحمل على يترجح أحد اللفظين برواية ماذا؟ الرواية الأخرى الصحيحة التي ليس فيها شك قلتين. نعم. الخلاصة أن حديث عبد الله بن عمر حديث صحيح، والاختلاف الذي وقع في متنه أو في إسناده لا يؤثر. نعم. فإذا الصواب في المسألة الأولى هو أن الماء، أن حد الماء القليل من الكثير هو إذا كان قلتين فأكثر فهذا كثير، وإذا كان دون القلتين فهذا قليل. المسألة الثانية والتي وقع فيها اختلاف كما تقدم هو إذا كان دون القلتين مثلا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير هذا الماء، فذهب جمهور أهل العلم أو جمع من أهل العلم إلى أن هذا، نعم ذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهذا اللي رجح شيخ الإسلام بن تيمية، هذا الذي رجح الإمام بن تيمية، وهو أن الماء لا ينجس إلا بأي شيء بالتغير، هذا إذا الخلاف القليل، ولا إذا كان كثيرا ولم يتغير فهو ماذا؟ فهو طاهر، لكن إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر. وأقصد طاهر هنا بمعنى طهور، أي طاهر في ذاته مطهر لغيره. نعم، والصواب أن الماء على قسمين، طاهر ونجس، هذا الصواب. يعني بعض العلم قسم إلى ثلاثة أقسام، طاهر وطهور ونجس. نعم، لكن الصواب أنه قسم، أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما طاهر وإما نجس. نعم، فالقول الأول إذا كان الماء قليلا ولم يتغير بعد وقوع النجاسة فيه أن هذا الماء طاهر، والقول الثاني أن هذا الماء نجس. وفي الحقيقة أن كلا القولين يعني فيهما من القوة وفيهما مما يؤيد كلا هذين القولين، يعني فيه من الأدلة ما يؤيد كلا القولين. نعم، ولا شك أن الأحوط والذي ينبغي هو اجتناب ما كان دون القلتين، نعم، إذا وقعت فيه النجاسة. وأن الغالب على المياه القليلة إذا وقعت فيها النجاسة أنها تتغير، وإن كان الإنسان أحيانا قد لا يرى ماذا، قد لا يرى هذا التغير، لأن التغير إما أن يكون برائحة، وليس كل الناس يستطيع أن يميز الرائحة، وأحيانا هذا التغير كما تعلمون يكون في اللون. فإذا كان يعني أحيانا قد يكون لون النجاسة قريبا من لون الماء، أو يكون هذا التغير بالطعم. نعم، فأحيانا معرفة هذا التغير أحيانا تشق ولا ما تشق، أحيانا يعني يصعب معرفة هذا التغير. فغالبا أن المياه القليلة لو وقع فيها نجاسة حتى لو لم يتبين لك أو لا يظهر لك، فالأولى والذي ينبغي ترك هذا الماء. ولذا في سوف يأتينا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سوف يأتينا بإذن الله وبمشيئته في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من أن إذا ولغ الكلف في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وفي رواية عند مسلم فليرقه، فأمر بإراقة هذا الماء، ولم يقل عليه الصلاة والسلام تغير أو لم يتغير، وإنما أمر بإراقة ماذا؟ مطلقا، أمر بإراقته مطلقا. نعم، فالأقرب أن المياه القليلة إذا وقعت فيها نجاسة حتى ولو لم يتبين لك التغير فالأولى والذي ينبغي وترك هذا الماء. نعم، طبعا في حديث القلتين فيه كلام طويل فيما يتعلق بمقدار القلتين، في كلام فيما يتعلق بإسناده، وأشرت إلى إسناده باختصار، فيما يتعلق كذلك أيضا بمقدار القلتين أيضا فيهما كلام طويل، ويعني ليس هذا موضع الحديث عن ذلك. نعم، وهذا موجود في كتب أهل العلم كما تعلمون. نعم، أيضا مما يدل عليه هذا الحديث هو أنه لا يجوز الإنسان أن يبول، لا يجوز الإنسان أن يغتسل في الماء الدائم، سواء كان على جنابه، هذا بالنص جاء النهي عن ذلك، أو لم يكن على جنابه كما تقدم الإشارة إلى هذا فيما سبق. نعم، طبعا وقع كما تقدم في حديث في رواية البخاري يغتسل فيه، وفي رواية مسلم يغتسل منه. من حيث الترجيح رواية مسلم أرجح، من حيث الترجيح رواية مسلم أرجح. قد يقول قال لماذا رواية مسلم أرجح والبخاري أصح من الإمام، من صحيح الإمام مسلم؟ هو لا شك أن مسلم من حيث ذكر العبارات يعني يتميز بهذا، لكن هنا الترجيح في هذا الحديث هو رواية منه جاءت في أكثر الطرق، بينما رواية فيه إنما جاءت في حديث شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأما رواية منه جاءت في أكثر الطرق، جاءت في رواية معمر عن همام عن أبي هريرة، جاءت في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وجاءت كذلك أيضا في رواية ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فجاءت في أكثر الطرق رواية منه. وطبعا فيه اختلاف يسير بين رواية فيه ومن حيث الدلالة، اللفظ ما في شك فيه غير منه، لكن من حيث ما يستفاد من هذه الكلمة أو الأخرى. طبعا رواية فيه تفيد أنه لا ينغمس ماذا في الماء، لأن فيه للظرفية. رواية منه أنه لا يتناول منه، رواية منه لا يتناول منه إذا بال في هذا الماء، إذا بال في هذا الماء فلا يغتسل منه، لا يتناول من هذا الماء الذي بال فيه ويغتسل مما أخذه من هذا الماء، فهذه رواية منه. طبعا أيضا تترجح رواية منه أن رواية منه تفيد من باب أولى لا ينغمس فيه، تفيد من باب إذا كان لا يتناول منه فمن باب أولى ماذا؟ لا ينغمس فيه، فهي شاملة لرواية فيه، فهي شاملة لرواية فيه. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على هذين اللفظين. الخلاصة أن البول في الماء الراكد لوحده أن هذا لا يجوز، وكذلك الاغتسال في الماء الراكد لوحده أيضا هذا لا يجوز. أيضا أن الجمع بينهما أيضا من باب أولى. أيضا فيما يتعلق في الماء تقدم الكلام على الخلاف في هذه المسألة، وتقدم تبيين ما وقع فيه الاتفاق وما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. نعم، طبعا بعض أهل العلم وهم الحنابلة قالوا بأن الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر، لكن قالوا إذا بال الإنسان في الماء الكثير أو تغوط أن هذا يؤدي إلى نجاسة هذا الماء، حتى طبعا إذا لم يتغير، هذا هو محل الخلاف، إذا تغير هذا بالاتفاق، لكن الكلام فيما لو لم يتغير. ففوقوا بين أنواع ماذا؟ بين أنواع النجاسات. يعني عندهم إذا كان الماء قلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة، إذا كان الماء قلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، ما حكم هذا الماء؟ قالوا هذا على قسمين، هذا التقسيم مرجع إلى نوع ماذا؟ إلى نوع النجاسة. إن كانت هذه النجاسة بول أو غائط فهذا ماذا؟ فهذا يعتبر الماء نجس، وإذا كانت هذه النجاسة ليست بول ولا غائط فيكون هذا الماء ماذا؟ ليس بنجس، يكون هذا الماء ليس بنجس. ودليلهم هو هذا الحديث الذي معنا، دليلهم في هذا التقسيم هو هذا الحديث الذي معنا. وذلك وجه الدلالة من هذا الحديث عندهم، قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم، ولم يقل إذا كان قلتين فأكثر، فالنهي عام. فإذا على هذا أن إذا كان يعني قلتين، وهذا في حديث ابن عمر قالوا جمعا بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة الذي معنا، يكون حديث ابن عمر في تقييد في القلتين، هذا في غير نجاسة البول والغائط. وأما إذا كانت النجاسة بول أو غائط فحتى لو كان أكثر من قلتين ولم يتغير أن هذا الماء يكون نجسا ولا يجوز استعماله، لحديث من؟ حديث أبي هريرة الذي معنا، جمعوا بين هذا الأخبار أو بين هذه الحديث بهذا الجمع، وخالفهم الجمهور في ذلك، خالفهم الجمهور في ذلك. ويعني مذهب الجمهور هو الأرجح، مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الأرجح. نعم، لأن النجاسة في الأصل واحدة ولا مباحدة، واحدة كلها نجاسة، كلها نجاسة. لا شك أن النجاسات يعني بعضها أشد من البعض الآخر، يعني نجاسة الكلب أشد، لأن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسلها سبعة، لكن هي كلها ماذا؟ نجاسة. طبعا الكلام هنا على النجاسة الحسية، لأن سوف يأتينا بإذن الله في حديث أبي هريرة أن النجاسة نجاستان، معنوية وحسية، مثل نجاسة الخمر والكافر، وأوضح من هذا نجاسة الكافر نجاسة معنوية، والبول والغائط نجاسة حسية. فسوف يأتي الكلام على أنواع النجاسات، لكن الكلام هنا على النجاسة الحسية، فهي كلها نجاسة، هي كلها نجاسة. نعم، نقل عن بعض أهل العلم وهم الظاهرية قالوا لو أن الإنسان تغوط في هذا الماء يكون غير داخل في هذا النهي، أو لو أنه بال في إناء ثم صب هذا البول، ما بال مباشرة في الماء وإنما في إناء ثم صب البول في ثم صب عفوا البول الذي في الإناء في الماء، قالوا إن هذا لا يدخل تحت هذا النهي لأنه ما بال مباشرة. لكن طبعا هذا لا شك أنه كله غير صحيح. نعم، ولعل يقف عند هنا هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد، لعل يجيب على بعض الأسئلة. هذا يسأل يقول هل الاغتسال من المسبح يجزئ؟ طبعا كما تقدم لنا في حديث أبي هريرة السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن البول في الماء الراكد ونهى أيضا عن الاغتسال في الماء الراكد ما قال إن هذا الماء نجس، ولا قال فيما يتعلق باغتساله أن اغتساله لا يعتبر صحيح، بل سماه عليه الصلاة والسلام اغتسالا، بل سماه عليه الصلاة والسلام اغتسالا. لكن هذا قد لكن قد يقول إذا ما هي الحكمة؟ الحكمة كما تقدم أن هذا يؤدي إلى فساد الماء وإلى أن يتقذر الناس من استعمال هذا الماء، وبالذات لمن أراد أن يشرب من هذا الماء، فهذا يؤدي إلى إفساد هذا الماء وبالتالي يمنع الناس من استعماله. نعم.
بالنسبة للحديث في النهي عن الماء الراكد،
نعم،
من المعلوم أن النهي إذا علق بوصف،
نعم،
يثبت إثبات لوجود هذا الوصف وينتهي الانتباه،
نعم،
فيكون يفهم منه أن إذا كان الماء جاريا يجوز الماء الراكد.
والله يعني هذا الفهم تعرف ليس مثل المنطوق، هذا المفهوم ليس مثل المنطوق، وأشرت إلى أن يعني هناك من الأدلة ما قد يستفاد من النهي عن هذا مطلقا، والشريعة لا شك جاءت باحترام النعم وبالنهي عن ما يؤدي إلى إفساد المياه، فكثرة البول في الماء وإن كان يجري هذا يؤدي إلى إفساده أو يؤدي إلى نقل الأمراض أو يؤدي إلى أن يستقذر الناس استعمال هذا الماء.
طيب.
وفي الحقيقة عفوا يعني في اليابسة ما فيها الكفاية، يعني المكان اليابس الأرض اليابسة ما فيها الكفاية، لماذا يذهب إلى الماء؟ يعني أيضا عندما الإنسان، وهذا يكون بالذات يعني في البول، عندما الإنسان يكون في مكان خالي وليس هناك محل لقضاء الحاجة، عندما يقضي الحاجة في هذا المكان ويقضيها في المكان الثاني ويقضيها في الثالث ويقضي مرة في الرابع وفي الخامس، يؤدي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى إفساد هذا المكان كله، يؤدي إلى إفساد هذا المكان كله. ولذا في حديث عائشة قبل أن يتخذون الكنف أو الكنيف محل قضاء الحاجة كانوا يخرجون إلى خارج البيوت، ماذا قالت عائشة؟ كنا نخرج إلى أي مكان؟ إلى المناصر، وبينت ما هو المناصر، قالت وهو صعيد أفيح، فكانوا يذهبون إلى مكان ماذا؟ واحد لقضاء الحاجة قبل أن يتخذون الكنف، كانوا يخرجون إلى خارج البنيان. فالشاهد من هذا من كلام عائشة قالت كنا نخرج إلى المناصر، الأماكن كثيرة لكن حددت ماذا؟ مكان واحد، حددت مكان واحد، لأن إذا كان الإنسان يقضي الحاجة هنا وهناك وهناك هذا يؤدي إلى إفساد هذا المكان. كذلك أيضا فيما يتعلق برمي الزبالة، وهذا بالذات إذا كان الإنسان خارج البلد، حتى لو كان في نفس البلد يرمي الزبالة هنا وهنا وهنا وهنا، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى انتشار الزبالة في ماذا؟ في الطريق كله، وبالذات يظهر هذا إذا كان الإنسان في البر، يظهر هذا إذا كان الإنسان في البر. إذا أراد الإنسان أن يقيم في مكان مدة شهر مثلا ورمى الزبالة هنا ورمها اليوم الثاني في المكان ثاني وفي اليوم الثالث في مكان ثالث والرابع في مكان رابع، راح يؤدي إلى ماذا؟ نعم، إلى فساد المكان كله. وهذا ما يحصل في الخروج إلى الأماكن المعينة، أماكن محل الربيع ومحل العشب، تجد أن الناس إذا انتقلوا من هذا المكان غالبا ماذا؟ يكون وصف إما بنجاسات ولا بزبالات أو ما شبه ذلك، وهذا غلط. لو جعل لهم مكان واحد يضعون فيه الزبالة وأيضا النجاسة راح يكون باقي المكان ماذا؟ راح يكون باقي المكان نظيف، راح يكون باقي المكان نظيف. وإذا أيضا بعد أحسن من هذا إذا الإنسان أيضا انتهى من هالمكان وأحرق هذه الزبالة ما تركها، لأن هناك من يتركها أحرقها، هذا يؤدي إلى ماذا بعد فترة قصيرة؟ إلى زوال ماذا؟ إلى زوال هذه الزبالة، يؤدي إلى زوال هذه الزبالة، وبالتالي يبقى المكان على نظافته. نعم
شيخ. طيب ما كان ورد عن الصحابة في بيع البضاعة؟
والله لقب أن هذا الحديث ليس بصحيح، لقب هذا الحديث ليس بصحيح من جهتين، من جهة الإسناد، إسناد في رجل أصلا عينه غير معروفة، هو حديث أبي سعيد الخدري، فقيل عبد الله بن عبد الرحمن وقيل أشياء أخرى في اسمه الراوي عن أبي سعيد الخدري غير معروف. وأما عفوا وأما المتن فكذلك غير مستقيم، يقول كان يلقون فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، إذا ألقيت لحوم الكلاب في البئر كم يحتاج البئر حتى يطهر؟ يحتاج إلى مدة طويلة، لأن معروف الجيفة إذا ألقيت في مكان وفيه ماء يفسد الماء ولا ما يفسد؟ جسما يفسد، جسما يفسد. كيف إذا كان بس البئر؟ البئر ما هي البئر؟ احنا لا ما نتكلم على البحار، على الأبار. البئر وش كبره؟ وانت تعرف المدينة هل هناك كان أبار عيون جارية؟ ما كان عيون جارية، ولذا عندما كان قال الواقد إن كانت عين جارية ردوا عليه وقالوا غلط، قال ابن تيمية ما كان هناك أشياء جارية، ما كان عيون جارية في أماكن، نعم كان في عيون جارية لكن في المدينة لا. وبين أبو داود عندما جاء وقاسها وقال إن الماء يصل فيها إلى إذا زاد إلى عانة الرجل، فالماء ليس بالكثير، فإذا وقع فيها لحوم الكلاب أكيد راح تفسد هذا البير، وتحتاج ما تطهر إلى أشهر حتى تطهر، تحتاج إلى أشهر أقل شيء. كيف إذا كان النتن والحيض؟ فالباب أولى أن هذا الماء يفسد. فلذا حديث بئر بضاعة ألقب أنه لا يصح، ألقب أنه لا يصح.
شيخ إذا كان فيه شخص عليه جنابة وبال في هذا الماء الراكد وليس عنده ماء إلا هذا الماء،
والله تقدم الكلام الجواب عن هذا،
لا هل يغتسل جنابة أو يتيمم بناء على النهي؟
لا لا تقدم الكلام على هذا كما تقدم أن هذا الماء إن كان تغير فهو نجس فعليه أن يتيمم، وإن كان لم يتغير فهذا فيه الخلاف. بعض العلم يرى أن هذا الماء ينجس حتى ولم يتغير كما تقدم.
النبي نهى إذا بال مطلقا سواء كان قليل أو كثير،
هو لا شك ما يجوز الإنسان أن يبول، وأما ما يجوز هو أن
فرضنا فعل هذا
هو طبعا هذا حرام، لكن هذا الماء إذا كان لم يتغير فهذا الماء طاهر ولا يتيمم بل يستعمله. والنهي نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل مثل ما نهى عليه الصلاة والسلام قال لا يجلد أحدكم، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها. لو جلد امرأته جلد العبد هل نقول ممنوع أن يجامعها؟ لا، هي زوجته. لكن لماذا نهى عن هذا وهذا؟ لأن هذا تناقض، كيف أنت تجلده ثم تضاجعها؟ ما يليق بك. فكذلك هنا
يعني
هذا نعم ولعل يقف عند هنا هذا، وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وللمسلمين أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثانية بالتراب.
نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وبه أعتصم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيما يتعلق بالحديث الثامن وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال ولمسلم أولاهن بالتراب. قال وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب. الكلام على هذا الحديث من جهتين، أولا فيما يتعلق بإسناده أو بطرق هذا الحديث، والأمر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. فأما ما يتعلق بالأمر الأول وهو أسانيد وطرق هذا الحديث، هذا الحديث خرجه الإمام البخاري من طريق واحد وعن صحابي واحد وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأما الإمام مسلم فإنه قد أخرجه من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه من طريق واحد عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. أما ما يتعلق برواية البخاري لهذا الحديث فالبخاري رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة باللفظ الذي ذكره المصنف هاهنا، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وتقدم لنا فيما سبق أن هذه السلسلة جاءت فيها حديث كثيرة، وهي سلسلة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن هذه الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة تعتبر من أصح الأحاديث. البخاري رحمه الله تعالى يقول إن أصح الأسانيد عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأكثر هذه الأحاديث التي تأتي بهذه السلسلة تأتي في سلسلة أخرى جاءت عن أبي هريرة، وهي تقدم ذكرها فيما سبق، وهي معمر عن همام عن أبي هريرة. كثيرا ما تتوافق هاتان السلسلتان عن أبي هريرة في الأحاديث، كثيرا ما تتفق هاتان السلسلتان بالأحاديث التي تأتي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وغالبا أو كثيرا ما يروي البخاري حديث مالك عن عبد الله بن يوسف، كثيرا ما يروي البخاري موطأ الإمام مالك عن عبد الله بن يوسف. طبعا الموطأ رواه جمع كبير عن الإمام مالك كما هو معلوم، وقد صنف أهل العلم صنفات في الرواة عن الإمام مالك، وبعضهم أبلغ هؤلاء الرواة الذين رووا عن الإمام مالك أبلغهم إلى أكثر من 1000 أو نحو هذا العدد. نعم، فالبخاري وقع له الموطأ طبعا بأسانيد متعددة عن مالك، لكن في الغالب إنما يروي الموطأ عن عبد الله بن يوسف، وأما الإمام مسلم فإنه في الغالب يروي الموطأ عن يحيى بن يحيى ليس الليثي، لأن الليثي ليس له رواية في الكتب الستة. الرواية المشهورة عن الإمام مالك والتي عليها الشروح في الغالب هي رواية الليثي، يحيى بن يحيى الليثي. فالإمام مسلم في الغالب يروي الموطأ عن يحيى بن يحيى التميمي لا الليثي، لأن الليثي ليس له رواية في الكتب الستة. نعم، وسوف يأتي أن هذا الحديث قد رواه، نعم رواه الإمام مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم، بالنسبة لأبي داود في الغالب يروي الموطأ عن عبد الله بن مسلم القعنبي. نعم، وهكذا يعني في الغالب بالنسبة للنسائي عن عبد الرحمن بن القاسم، كثير ما يروي عن عبد الرحمن بن القاسم. نعم، وإن كان هو يروي عن ابن القاسم بواسطة بالنسبة للنسائي. نعم، فالبخاري خرج هذا الحديث عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأما الإمام مسلم فكما ذكرت رواه من 4 طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الطريق الأولى بدأ برواية علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليوقه ثم ليغسله 7 مرات. فهنا في هذه الرواية فيها الأمر بالإراقة، وسوف يأتي الكلام عليها بمشيئة الله. نعم، ثم ساقه طبعا من طريق أخرى عن الأعمش، ثم ساقه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وتقدم لنا أن هذه سلسلة، هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، في أحاديث كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه السلسلة من أصح السلاسل. هذه هذا الحديث من هذه الطريق فيها الأمر بغسله بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، أولاهن بالتراب. أولاهن بماذا؟ بالتراب. نعم. ثم ساقه النسائي، ثم ساقه عفوا الإمام مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. نعم. فهذه أربع طرق بالنسبة للطريق الثاني، تدخل في الطريق الأولى. فخلاصة هذه الطرق ثلاثة طرق. نعم. ورواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي هريرة في مسلم كم عددهم؟ أربع. أول هؤلاء الرواة أبو صالح وأبو رزين، كلاهما عن أبي هريرة، وهذه في رواية الأعمش، هؤلاء اثنان. والثالث محمد بن سيرين، والرابع همام بن منبه. نعم. ثم ساق الإمام مسلم هذا الحديث من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، فرواه من طرق متعددة، منها من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومنها من طريق محمد بن جعفر وغيرهما، عن شعبة بن الحجاج عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. وفي رواية عبد الله بن مغفل اغسله سبعا، والثامنة عفروه بماذا؟ بالتراب. وعفروه الثامنة بالتراب. نعم. هذه أسانيد هذا الحديث في الصحيحين. نعم. بالنسبة لزيادة فليرقه، هذه كما تقدم أول ما بدأ بها الإمام مسلم، فرواه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. ثم رواه من طريق إسماعيل بن زكريا عن الأعمش به، قال ولم يذكر فليرقه، قال ولم يذكر فليرقه. ثم ساقه من طريق ابن سيرين، ثم ساقه من طريق أيضا همام، كلاهما عن أبي هريرة، وليس فيها لفظ ماذا؟ الإراقة. وليس فيها لفظ الإراقة. ثم ساقه طبعا من حديث عبد الله بن المغفل، وليس فيها أيضا ذكر الإراقة. نعم. هذه الزيادة يقول النسائي رحمه الله تعالى أن علي بن مسهر تفرد بها، أن علي بن مسهر تفرد بها. ويقول حمزة الكناني وهو من الحفاظ الكبار يقول أنها غير محفوظة. وقال أبو عمر بن عبد البر قال لم يذكرها أصحاب الأعمش أبو معاوية وشعبة. ولا شك أن أبا معاوية وشعبة يقدمان على من؟ عن علي، يقدمان على علي بن مسهر. نعم. وقال ابن مندة قال لا نعرف هذه اللفظة في شيء من طرق الحديث إلا من طريق علي بن مسهر بهذا الإسناد. نعم. طبعا جاءت من طريق آخر عند ابن عدي، ولكنها لا تصح. نعم. فهؤلاء الحفاظ كلهم أشاروا إلى تعليل هذه الرواية أو تفرد علي بن مسهر بها. أما الدارقطني في كتابه السنن فقال عندما ساق هذه الطريق قال إسنادها حسن، أو قال إسناد هذا الحديث حسن، ورواتها كلهم ثقات. نعم. فذهب إلى تقويتها. نعم. والأقرب والله تعالى أعلم أن هذه الزيادة شاذة ولا تصح على مذهب المحدثين والمتقدمين من الحفاظ، أن هذه الزيادة شاذة ولا تصح، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة كما تقدم ذكر بعضها وهو ما جاء في الصحيحين، وليس في شيء منها ذكر ماذا هذه الزيادة إلا من طريق علي بن مسهر. نعم، وأن أصحاب الأعمش الذي جاءت من طريقه لم يذكروها سوى علي بن مسهر، فذكر ابن عبد البر أن شعبة وأبو معاوية لم يذكروها، وهما يقدمان على علي بن مسهر، وشعبة من كبار الحفاظ وأبو معاوية من أحفظ الناس لحديث الأعمش. نعم، وقد تابعهما على ذكر على عدم ذكر هذه الزيادة غيرهم مثل إسماعيل من زكريا كما ذكر الإمام مسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن علي بن مسهر رحمه الله له بعض الأوهام والأخطاء، وحديثه ينقسم إلى قسمين: ما حدث به قديما أصح مما حدث به ماذا أخيرا، لأنه رحمه الله أصيب بالعمى فكان يلقن، فأصبح حديث القديم أقوى من حديثه الأخير، وكان قاضيا، ولا شك غالبا القضاء يشغل الإنسان، غالبا القضاء يشغل الإنسان، يجعل يفكر بالقضايا، يفكر بالمسائل التي تعرض له والمشاكل التي يتحاكم فيها إليه. نعم، فبالإضافة إلى يعني مراقبة الله جل وعلا، فلا شك يعني مراقبة الله في أحكامه وقضاياه، يعني المسألة خطيرة وليست بالسهلة، ولذا القضاة ثلاثة: قضيان في النار وواحد في الجنة، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، فله رحمه الله بعض الأوهام وله بعض الزيادات، ومنها هذه الزيادة، وذكرت بعض زيادات والله تعالى أعلم في غير هذا المكان. نعم، الأمر الثالث أن هذه الزيادة جاءت من طريق أصح وبإسناد أصح، موقوفة على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد روى هذا الحديث الدارقطني من طريق حماد بن زيد عن أيوب، ولم يذكر هذه الزيادة بل ذكرها موقوفة، بل ذكر هذه الزيادة ماذا موقوفة، أو جاء هذا اللفظ من طريق حماد بن زيد، ولم يذكر هذه الزيادة، عفوا لم يذكرها مرفوعة وإنما ذكرها ماذا موقوفة، جاءت موقوفة على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحماد بن زيد لا شك أنه أحفظ وأتقن، حماد بن زيد لا شك أنه أحفظ وأتقن، وليس فيها ذكر، وعفوا وهذه الزيادة موقوفة وليست بمرفوعة، فإذا هذه الأمور الثلاثة تعلها الزيادة. وكما ذكرت أن على مذهب المتقدمين هذه شاذة، لأن عندهم زيادة الثقة لا تقبل مطلقة، وإنما تقبل على حسب القرائن. طبعا عند الفقهاء والأصوليين أن زيادة الثقة تقبل مطلقا، عند المحدثين لا، على حسب القرائن، فإن كان اللي زادوها أكثر عدد هنا تقبل، أو كان اللي زادها من الحفاظ الكبار فهنا تقبل، مثل زيادة مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاع من طعام على المسلمين، زاد ذكر المسلمين الإمام مالك، وإن كان توبع، لكن المشهور الإمام مالك هو الذي يعني اشتهر بهذه الزيادة، وقد تابعه غيره مثل عبيد الله بن عمر وغيره، بل أوصلهم بعضهم إلى جمع تسعة أو نحو ذلك. نعم، المهم المشهور بها الإمام مالك، فإن كان الذين زادوها أو اللي زاد من الحفاظ الكبار فهنا نعم ممكن أن تقبل. نعم، وهناك أيضا قراءة أخرى، هناك أيضا قراءة أخرى تؤدي لقبول الزيادة. نعم، فعلى مذهب المحدثين أنها شاذة ولا تصح، ولذا تقدم ذكر جمع من الحفاظ الكبار الذين أعلوا أو أشاروا إلى تعليل هذه الزيادة. نعم، إذا لماذا الإمام مسلم خرجها؟ لا شك أن الإمام مسلم لا يخرج إلا الصحيح، بل لا يخرج إلا الصح الصحيح، بل كما قال رحمه الله، يعني عندما سئل عن أيضا زيادة لماذا لم تذكرها، قال لم أذكر هنا إلا ما اتفقوا على صحته، قال لم أذكر هنا إلا ما اتفقوا على صحته، يعني في زيادة إذا قرأ فأنصتوا، هو ذكر من حديث أبي موسى ولم يذكرها من حديث أبي هريرة، فسئل عن هذه الزيادة من حديث أبي هريرة فصححها، فقيل له لماذا لم تذكرها في صحيحك، قال إنما ذكرت ما اتفقوا على صحته. نعم، إذن لماذا خرج الإمام مسلم هذه اللفظة؟ الجواب عن ذلك والله تعالى أعلم أن الإمام مسلم أشار إلى تعليلها، أو أشار إلى تفود علي بن مسهر بها، ولذا أول ما بدأ بماذا؟ بهذه الزيادة، أول ما بدأ بهذا الحديث بهذا اللفظ، أول ما بدأ بهذه الطريق بهذا اللفظ، ثم ساق الطرق الأخرى التي ليس فيها هذه اللفظة، فساق الحديث من طريق إسماعيل بن زكريا الأعمش بدونها، ثم ساق باقي أسانيد هذا الخبر من طرق متعددة عن أبي هريرة وليس فيها هذه الزيادة، فكأنه والله تعالى أعلم يشير إلى ماذا؟ إلى تعليلها، وأن علي بن مسهر هو الذي تفرد بها من باقي أصحاب الأعمش ومن باقي الطرق التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، فكأنه يشير إلى تعليل هذه الزيادة. والإمام مسلم قد ذكر في مقدمة كتابه أنه أحيانا يبين علل ماذا؟ بعض الأخبار. ذكر الإمام مسلم في مقدمة خطبة كتابه، طبعا مقدمة كتاب صحيح الإمام مسلم من أنفس المقدمات، وفيها من العلم الذي يتعلق بالصناعة الحديثية شيء كثير، أو فيها بالأحرى من العلم الذي يتعلق بالصناعة الحديثية أشياء مهمة، وإن كانت هي مقدمة ليست بالطويلة، لكن أشار إلى مسائل مهمة تتعلق بالصناعة الحديثية. نعم، وبالذات تكلم على مسألة الزيادات والتفوت في نفس المقدمة، وأشار أيضا في المقدمة إلى أنه يشرح بعض العلل، علل بعض الأخبار، ولذا الإمام مسلم أحيانا ينص صراحة تعليل الإمام مسلم والله تعالى أعلم لبعض الأخبار يكون من طريقين، تعليل الإمام مسلم في كتاب الصحيح طبعا لبعض الأخبار يكون من طريقين أو على مسلكين، المسلك الأول ينص صراحة أن هذا الخبر لا يصح، ولذا في حديث المستحاضة قال وقد زاد حماد بن زيد حرفا لم نذكره، تعمد أنه لم يذكر هذا الحرف، وعندما ذكر حديث صيام الرسول عليه الصلاة والسلام ليوم الاثنين قال أن يوم الخميس لا يصح، قال صيام يوم الخميس لا يصح، وغير ذلك ينص صراحة، مثلا عندما حديث أنس في ذكر الإسراء والمعراج، في ذكر المعراج قال وقد زاد في عندما ذكر رواية شريك بن أبي نمر، شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال زاد وأخر، أو زاد وقدم وأخر، ولم يذكر لفظ رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر لأنه وقع في بعض الأخطاء، أتى بالزيادات فيها نظر. نعم، وغير ذلك. فهذا المسلك الأول أن الإمام مسلم ينص صراحة على تعليل بعض الزيادات وبعض الألفاظ كما ذكرت بعض الأمثلة. المسلك الثاني أن الإمام مسلم يشير إشارة والله تعالى أعلم، يشير إلى أن هذه الزيادة أو هذه اللفظة فيها شيء، ولعل الزيادة التي معنا من هذا الباب والله تعالى أعلم، وذلك كما ذكرت لأمرين. الأمر الأول أنه أول ما بدأ بها ثم ساق كل الروايات الأخرى التي ليس فيها هذه الزيادة. الأمر الثاني هو كما ذكرت أن الإمام مسلم عقب هذه الطريق بهذه الزيادة، عقبها بطريق إسماعيل بن زكريا قال ولم يذكر لفظ الإراقة، فكأنه والله تعالى أعلم يشير إلى تعليل هذه الرواية، والله تعالى أعلم، ما نستطيع أن نجزم. لكن يؤيد هذا أيضا أن كبار الحفاظ والذين هم على طريق مسلم ومسلك مسلم من النسائي كما تقدم، وحمزة الكناني وابن منده وابن عبد البر، كلهم أشاروا إلى تعليل هذه الزيادة. طيب الدارقطني، الدارقطني من كبار الحفاظ، الدارقطني رحمه الله منهج في كتابه السنن يختلف بعض الشيء عن منهج في كتابه ماذا؟ العلل. أحيانا يختلف منهج المؤلف بسبب اختلاف الموضوع الذي يعالجه، وكمثال على هذا الدارقطني رحمه الله، منهج الدارقطني في كتابه السنن يختلف بعض الشيء عن منهج في كتابه العلل. يعني في السنن قد يقوي بعض الأسانيد وفيها نظر، أو يقوي بعض الزيادات وهي فيها نظر ولا تصح، نعم، فيختلف عن منهج في كتابه العلل، وذلك الاختلاف الموضوع الذي يعالجه. في كتاب العلل هو قاصد هنا، يعني قاصد أن يذكر الاختلافات التي تقع في ماذا؟ في الحديث، سواء كان الاختلافات التي تكون في الإسناد أو في المتن، هو كتاب العلل لهذا، العلل هو لهذا الأمر. أما في كتابه السنن فلا شك أيضا هو أيضا كتاب معلل، السنن هو أيضا كتاب معلل، ولذا يتوسع في ذكر الطرق ويذكر الاختلافات. يعني في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أول ما بدأ به في كتابه السنن ساق يمكن من طريق 40 إسناد، وذكر الاختلافات والاضطراب الذي حصل في أسانيد حديث ابن عمر، نعم، فهو في كتاب السنن أيضا يقصد الأحاديث التي يستدل بها العلماء، والتي يستدلون بها العلماء في مسائل الفقه، والتي ينبني عليها الاختلاف الفقهي، والتي ينبني عليها الاختلاف الفقهي، فهو يتقصد هذه الأحاديث وهذه النصوص، النصوص التي يقع فيها خلاف بين أهل العلم ويختلف العلماء في فقه هذه النصوص، هو يقصد بالذات هذه الأحاديث ويسوقها ويبين الاختلاف الواقع فيها، لأن كثير من هذا، لأن كثير من الاختلاف الفقهي مبناه على ماذا؟ على الاختلاف في صحة الحديث من عدمه، نعم. ولكن في كتابه السنن يعني ليس كل هذا الكتاب هو للأحاديث المعللة والضعيفة وكذا وكذا، لا، بخلاف كتابه العلل، يعني هو قاصد الاختلافات التي تقع، لا شك في كتاب العلل يعني يبين الطرق الصحيحة وفي حديث كثيرة صحيحة، لكن يحصل في هذه الأسانيد أو في بعضها اختلافات، فهو يبين هذه الاختلافات ويرجح الراجح منها. فالسنن ليس مثل العلل، العلل هو خاص في مسألة العلل والاختلاف وما شابه ذلك. في السنن هو يقصد بالذات أحد الأحكام والتي يقع فيها اختلاف، نعم، فهي ليست خالصة في مسألة التعليل، نعم. فلذا أحكامه في كتابه العلل أدق من أحكامه في كتابه ماذا؟ السنن. يعني لو وجدنا حكمين مختلفين للدارقطني، واحد في العلل واحد في السنن، من حيث الجملة حكمه اللي في العلل أقوى من حكم الذي ماذا؟ الذي في السنن، هذا من حيث الجملة، ولا عند التفصيل قد يكون يعني يرجح قد يكون اللي في السنن، يعني يقول قد يكون من حيث التنظير، لكن من حيث الإجمال أو الجملة أحكام التي في العلل أدق، نعم. هذا ما يجاب به عن الدارقطني. وأيضا أن الدارقطني يعني قال هذا سناد حسن ورجال كلهم ثقات، أما رجال كلهم ثقات فهذا صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح علي بن المصري لا شك أنه ثقة، له بعض الأوهام لكن لا شك هو ثقة. قول أسناد حسن هو ما صحح هذا الخبر ولا قال هذا حديث صحيح، وإنما قال هذا أسناد حسن. وأيضا أسناد حسن يعني منهج المتقدمين في مصطلح الحسن غير منهج ماذا؟ المتأخرين في مصطلح الحسن. مصطلح الحسن عند المتقدمين كلمة جامعة، يعني يريدون بها عدة أشياء، أحيانا يريدون بها الغرابة والتفرد، وأحيانا يراد بها أن هذا الحديث ضعيف ولكن ليس بشديد الضعف، وهذا ما يقصد الترمذي، هذا ما يقصد الترمذي، لأن قال الحديث الحسن عندنا أن يروى من غير وجه ولا يكون شاذ ولا في إسناد ماذا؟ كذب. فهذه الشروط لا تصير ولا ترفع الحديث إلى مرتبة ماذا؟ الثبوت، وهو الحسن الذي اصطلح عليه المتأخرون، وهو رواية الثقة الذي خف ضبطه. فأحيانا فأبو عيسى الترمذي لا يقصد عندما يقول هذا حديث حسن، لا يقصد أنه يعني رواية الثقة الذي خف ضبطه وأن هذا الخبر ثابت عنده، لا، وإنما يقصد أن هذا الخبر ليس بشديد الضعف وقد يكون معلول وفيه انقطاع. ولذا هو أحيانا يقول هذا حديث حسن ويبين أنه منقطع أو يبين أن فيه فلان فيه ضعف. ولذا كل خبر ثابت عند أبي عيسى يقول أن ماذا؟ حسن صحيح ثابت عنده، يقول حسن سواء كان بصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول، يقول حسن صحيح. نعم أحيانا يقولون هذا حديث حسن ويقصدون حسن الألفاظ، يقصدون حسن الألفاظ وحسن سياق هذا الخبر مثل ما يفعل ابن عبد البر في بعض الأحيان. فالمتقدمون يطلقون الحسن ويريدون به عدة معاني، ثم استقر الاصطلاح على أن الحسن هو رواية الثقة الذي خف ضبطه. فلذا ينبغي التفريق ما بين عبارات المتقدمين وما بين عبارات المتأخرين. فالخلاصة من هذا أن الدارقطني ما قال هذا حديث صحيح حتى نقول هنا يعني ينتقد الدارقطني في هذا التصحيح وأنه خالف الحفاظ، لا، قال كما تقدم هذا اسناد حسن ورجال كلهم ثقات، ورجال كلهم ثقات هذا لا شك ما في خلاف. نعم هذا اسناد حسن قد يقصد انه غريب فيه غرابة، نعم، ولا يقصد الثبوت. نعم فالخلاصة ان هذه الزيادة شاذة ولا تصح، ولكنها هذا الكلام في كونها لا تصح هذا من حيث الصناعة الحديثية، لكن من حيث المعنى هذه الزيادة دل عليها باقي الخبر، لأن عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع أولاهن في التراب كما في بعض الروايات، فأمر بغسل الإناء وأنه نجس، وأن الأولى منها أمر بغسل الإناء ويكون تطهير سبع مرات ليس بس مرة واحدة سبع، وأن الأولى تكون بماذا؟ بالتراب. إذا ما حكم الماء؟ لا شك أن هذا الماء نجس، لا شك أن هذا الماء نجس، وأنه مطلوب ماذا؟ إراقته، وأنه مطلوب إراقته، يعني لا يستعمل في طهارة ولا في شرب. فمن حيث المعنى باقي النص يدل عليها، باقي النص يدل عليها. هذا ما يتعلق ب يعني ألفاظ هذا الخبر وطرقه كما تقدم. أما ما يتعلق بفقه هذا الخبر فأولا ما جاء في رواية بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إذا شرب الكلب، طبعا الرواية المشهورة عن الإمام مالك إذا شرب الكلب، وجاءت أيضا هذه اللفظة من غير طريق مالك، وإن كان الإمام مالك هناك من رواها عنه بلفظ إذا ولغ، لكن الصحيح والمشهور عن الإمام مالك إذا شرب، نعم، وجاءت في بعض الطرق، لكن جمهور طرق حديث أبي هريرة بلفظ إذا ولغ الكلب، نعم، فأكثر الروايات بلفظ إذا ولغ الكلب، وهذا الذي مستعمل في اللغة، نعم، الكلب يقال ولغ، نعم هذا المستعمل هذا المعروف في اللغة في الغالب نعم أو هذا هو المشهور نعم. الولوغ هو إدخال اللسان في الماء أو إذا كان شيئا مائعا غير الماء إدخال اللسان فيه وتحريكه هذا هو الولوغ. قال بعض أهل اللغة سواء شرب أو لم يشرب إذا أدخل فيه لسانه هنا يكون ولغ شرب أو لم يشرب. وفي الغالب أن طبعا الحيوانات الكلاب أو الكلاب تشرب بلسانها نعم. إذا كان الشيء مائعا يقال ولغ إذا كان الشيء جامدا يقال لعق. وأما إذا كان ليس هناك لا شيء مائع ولا جامد يقال لحس. فعندنا هذه الألفاظ الثلاثة إذا كان الشيء مائع يقال ولغ وإذا كان جامدا يقال لعق وإذا كان ليس فيه شيء يقال لحس نعم. إذا ولغ الكلب هنا قيد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بالكلب. هل هناك غير الكلاب أولا عفوا الكلب هل يخص كلب دون آخر؟ بعض أهل العلم قال إن الكلاب المرخص فيها لا تدخل تحت هذا الحكم لا تدخل تحت هذا الحكم. وبعض فرق ما بين الكلب الحضري والبدوي نعم في الحضر وفي البادية لكن الصواب عموم الكلاب. إذا ولغ الكلب فلم يخص عليه الصلاة والسلام كلبا دون آخر. ثانيا هل يلحق غير هل يلحق شيء من الحيوانات بالكلب أو أن هذا الحكم خاص بالكلب؟ هذا على قولين لأهل العلم. هناك من أهل العلم ممن ألحق بالكلب غيره فألحق به الخنزير وطبعا لم يعني يلحق غير الخنزير. وبعض أهل العلم قال هذا خاص بالكلب والصحيح أن هذا خاص بالكلب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر غيره ولأن الخنزير موجود يعني معروف ومع ذلك لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأن الخنزير معروف فلم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سوى الكلب. فالأقرب أن هذا الحكم والله تعالى أعلم خاص بالكلاب ولذا فيه ذكر التراب كما سوف يأتي. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هذا يدل على أن إذا ولغ الكلب يفوق ما بين الشيء الذي ولغ فيه إذا كان قليلا عن الشيء إذا كان ماذا كثيرا ولذا قال في إناء أحدكم. فإذا كان هذا الشيء الذي ولغ فيه الكلب شيئا قليلا كالإناء الأواني المياه فيها قليلة نعم فيفوق ما بينها وما بين مثلا إذا ولغ الكلب في بركة مثلا في ماء كثير. فهنا الحكم لا يشمل المياه الكثيرة ولا شك أن تطهير إذا كان بركة تطهير هذا أيضا لا شك أن فيه مشقة وصعوبة كبيرة جدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قيد هذا في الشيء إذا كان قليلا وذلك في قوله إناء أحدكم نعم. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم طبعا ذكر أحدكم هذا ليس خاصا يعني إذا ولغ في إناء الآخر لا بأس لك أن تستعمل هذا الماء لا وإنما هذا ليس له مفهوم مخالفة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة طبعا فليوقه كما تقدم هذه من حيث الصناعة الحديثية لا تصح شاذة. وأما من حيث المعنى فالسياق يدل عليها أو باقي الحديث يدل عليها. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم طبعا في روايات طهور إناء أحدكم فطهور إناء أحدكم شل يقابل الطهارة النجاسة وأن هذا الإناء قد تنجس. وإن كان بعض أهل العلم ناقش هذا الشيء وقال أن الطهارة تطلق على ما يقابل النجاسة وتطلق على الطهارة الحكمية طهارة من الحدث الطهارة المعنوية، الطهارة التي تكون من الحدث. يعني عندما الإنسان يتوضأ يقول تطهرت، والله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فهل نعم الجنب هل هو نجس؟ نجس من الناحية المعنوية، ولكن من حيث الناحية الحسية ليس بنجس، هذا حدث. ولذا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس. وبالأحرى لا نقول أنه يعني نجس حتى من الناحية المعنوية، ما نقول، لأن عندما أبو هريرة ذهب وحذيفة أيضا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انفصلوا عنه واغتسلوا وجاءوا، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أبو هريرة فقال إني كنت على جنابه وذهبت اغتسلت، فقال له عليه الصلاة والسلام من المؤمن لا ينجس. فالمؤمن لا ينجس نعم، لكن الجنابة حدث أكبر فتسمى، فهذه الطهارة مقابل الحدث، ليست مقابل ماذا؟ ليست مقابل النجاسة. لكن الأصل في الطهارة أن تكون مقابل ماذا؟ الأصل في الطهارة أن تكون مقابل، أن تكون مقابل النجاسة، هذا هو الأصل في الطهارة، أن تكون مقابل النجاسة. ولذا جاء ابن عباس أنه سمى الماء الذي ولغ فيه الكلب سماه رجسا، ورجس هو النجس. ويقول ابن حجر لم يأتي أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، وكذلك أيضا يعني الأمر بغسل سبعا، فكل هذا والله أعلم يؤيد نجاسته. المهم بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الماء طاهر وليس بنجس، وممن ذهب إلى هذا الزهري، ففي البخاري معلقا أن الزهري أجاز الوضوء بالماء الذي ولغ فيه الكلب، أجاز الوضوء فيه، ولو كان عند نجس ما أجاز الوضوء فيه. نعم، وأيضا هذا هو المشهور عن الإمام مالك، هذا هو المشهور عن الإمام مالك، وجاء أيضا هذا القول عن الأوزاعي. وذهب الجمهور إلى أنه نجس، وهذا هو الأقرب لما تقدم، هذا هو الأقرب لما تقدم. نعم، فاغسلوه سبعة. اختلف أهل العلم في غسل الإناء على ثلاثة أقوال. بعض أهل العلم قال أن الإناء يعني قال أنه ذهب إلى أنه طاهر، أو بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يغسل مرة واحدة وأنه كباقي النجاسات، يغسل مرة واحدة، يغسل مرة واحدة. وبعض أهل العلم قال يغسل عدة مرات، ولكن ليس، ولكن لا يلزم السبع، وأن الإنسان مخير بين ثلاث وبين خمس وبين سبع، كما جاء في بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القول الثالث هو أنه يغسل سبعا، وهذا هو الصحيح، لأن النص جاء في، لأن النص جاء بذكر السبع. نعم، هذه السبع غسل منها بالتراب، وقد اختلفت أيضا الروايات، في بعض الروايات أولاهن بالتراب كما تقدم، وفي بعضها السابعة بالتراب كما عند أبي داود من حديث أبان عن قتادة عن ابن سيرين قال السابعة بالتراب، وفي بعض الروايات أولاهن أو أخراهن أو إحداهن. فعندنا ثلاث روايات، الرواية الأصح هي أولاهن بالتراب، وهي التي اقتصر عليها الإمام مسلم، هي التي اقتصر عليها الإمام مسلم، فالرواية الصحيحة أولاهن بالتراب. نعم، وإذا يعني أيضا من حيث المعنى إذا جعلنا السابعة بالتراب قد نحتاج إلى ماذا؟ إلى غسلة ثامنة، قد نحتاج إلى غسلة ثامنة، والحديث يقول سبعا. ناتي إلى حديث عبد الله بن مغفل الذي قال اغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث والله أعلم لا يخالف حديث أبي هريرة، ولا شك ينبغي الجمع ما بين ماذا؟ ما بين النصوص، ينبغي الجمع مهما أمكن، إلى الواحد يجمع ما بين النصوص مهما أمكن. فحديث عبد الله بن مغفل اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، والله تعالى أعلم، ليس المقصود أن الثامنة هنا أن الأخيرة، لأن لو كانت المقصود بها الأخيرة كان عندنا فيها إشكال من جهتين. الإشكال الأول يكون مخالفا لحديث ماذا؟ لحديث أبي هريرة. الإشكال الثاني إذا كان عفروه الثامنة بالتراب راح تحتاج إلى ماذا؟ إلى تاسع. تحتاج إذا عفرت الثامنة بالتراب حتى يكون الإناء نظيف راح تحتاج إلى ماذا؟ إلى غسلة تاسعة بالماء. والحديث يقول ثمان. إذن معنى الحديث والله تعالى أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ثمان مرات، سبع منها الثمان بالماء وواحدة منها الثمان بماذا؟ بالتراب. وأن هذه الواحدة أين يكون مكانها؟ الأولى كما دل على ذلك ماذا؟ حديث أبي هريرة. فهنا الثامنة لا يلزم منها والله تعالى أعلم أن تكون الأخيرة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ثمان مرات، سبع منها الثمان ماذا؟ بالماء.